بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد، هذا اليوم الأحد 25 من شهر ذي القعدة عام 1432 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستكمل قراءة الأحاديث الواردة في صفة الحج أو في أحكام الحج من هذا الكتاب النافع بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث 21 بعد 600 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. طبعا الأحكام الواردة معنا في الحج وأحكام المناسك مر معنا شيء كثير منها في ذكر حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إسناده ضعيف كما قال المؤلف، وقد قال أيضا كما في التلخيص رواه الشافعي من حديث خزيمة وفيه صالح بن محمد بن زايد الليثي وهو مدني ضعيف. هذا الحديث يؤخذ منه مشروعية التلبية، وقد مرت في أحاديث كثيرة معنا، وفيه أنه إذا فرغ من تلبيته في الحج والعمرة يدعو الله سبحانه بهذا الدعاء وبغيره. وهذا الأمر لا يؤخذ من هذا الحديث بل يؤخذ من أحاديث أخرى، وهو جواز أن تخلط التلبية بالدعاء وغير ذلك. يقول الشارح العلامة البسام رحمه الله في هذا الحديث مشروعية الدعاء بعد الفراغ من التلبية، لأن التلبية هي شعار النسك فهي من أفضل أعماله، فالدعاء بعدها حري بالإجابة. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. هذا في الحقيقة فيه بيان أن المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في عرفة أو كان في مزدلفة، والمكان الذي نحر فيه ليس بمتعين، يعني لا يلزم أن يفعل الإنسان هذه المناسك في هذا المكان، بل عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر، وجمع الذي هو المزدلفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيؤخذ من الحديث استحباب نحر الهدي أو ذبحه في منى، والمراد بذلك كما يقول الشارح دم التمتع والقران والتطوع بهدي الحج، وأما دم العمرة ففضيلته في مكة، وأما الدم الواجب لترك نسك أو فعل محظور فإن كان داخل الحرم ففي مكان وجود سببه من الحرم، وإذا كان فعل المحظور خارج الحرم فحيث وجد أيضا ويجوز أيضا في الحرم. الدماء التي جاءت شرعيتها في الحج تنقسم إلى أقسام. القسم الأول دم الهدي، دم الهدي، وهذا الدم ينقسم إلى قسمين واجب ومستحب. الواجب في حق المتمتع والقارن، والمستحب في حق المفرد، حق المفرد والمعتمر. يعني الإنسان إذا حج مفردا وأراد أن يذبح هل يجوز؟ جواب نعم، يجوز أن يذبح تطوعا. القسم الثاني من أقسام الدماء هو يقول الآن النوع هذا الذي هو الهدي هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم في منى وقال منى كلها منحر. النوع الثاني من الدماء يسميه الفقهاء دم الجزاء، دم الجزاء الذي يفعله الحاج إذا ترك نسكا أو فعل محظورا، إذا وقع في محظور محظور الإحرام أو ترك نسك فيعمل هذا الدم الواجب، الدم الواجب بترك نسك أو فعل محظور. ومن الدماء أيضا، نعم، إذن هذا يعني تلخيص أنواع الدماء التي تكون للحاج في الحج، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. في أي مكان من مزدلفة، قال الشارع، ففي أي مكان من مزدلفة وقف الحاج أجزأه ذلك. إذن الواجب على الحاج أن يتأكد من ماذا؟ يتأكد من أماكن الحج، من أماكن المشاعر. ففي الحج إذا وقف بعرفة يتأكد من حدودها، إذا وقف في مزدلفة يتأكد من حدودها. والحكومة السعودية جزاها الله خيرا خدمت هذا الباب، وضعت العلامات والإشارات والأمور البينة، وأصبح الليل كأنه النهار من كثرة الأضواء، فالإنسان لا يغفل. لكن الذي يقع في بعض الناس أنه في ليلة مزدلفة يتقدمون، فيأتي إلى حدود منى فتجده يبيت، خاصة ما عندهم أماكن، يبيتون خارج مزدلفة، يبيت في منى ويظن أنه في مزدلفة، يكون خلف اللوحة ويبيت هناك. فإذا وجد من هؤلاء ينصح ويعلم ويبين له. قال المؤلف بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. من أعلاها، قال الشارح، ثنية الحجون، وتسمى كداء بفتح الكاف وآخره ألف ممدودة، يذكر فيها كداء وكداء وكداء مثلث. قال: وأسفلها ثنية كدى بضم الكاف وآخره ألف مقصورة، ويعرف الآن بريع الرسام، فهو الطريق الذي يأتي من حارة الباب متجها إلى جرول مع قبة محمود، والثنية هي كل طريق بين جبلين. هذه معالمها الموجودة اليوم. يستحب من استطاع أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحب له ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذو طوى، يقول الشارح، قال النووي، هو موضع عند باب مكة في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة، ويعرف الآن بآبار الزاهر. يقول الشارح: قلت: ولا تزال بئر طوى موجودة في جرول أمام مستشفى الولادة. وهذا التحديد من النووي شامل للمناطق الثلاثة: الزاهر والعتيبية وشمالي جرول. مستشفى الولادة معروف هناك قريب من جرول. فيقول: لا يزال البئر موجود إلى الآن. فكان ذاك المكان كان خارج مكة، كان يبيت النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثم يصبح ويدخل إلى مكة. هذا الاغتسال هو اغتسال من أجل الطواف، وقيل من أجل دخول مكة، وقيل من أجل دخول مكة. ولذلك قال بعض الفقهاء: يستحب من الأغسال المستحبة الغسل عند دخول مكة للطواف، وقيل الغسل عند دخول مكة أي دخول حرمها. فعلى القول الأول أنه اغتسال من أجل الطواف، لا يقال باستحبابه للحائض والنفساء. حائض والنفساء ما يستحب لها، لماذا؟ لأنها لن تطوف. وإنما يقال الطواف لمن أراد الاغتسال، لمن أراد أن يطوف. وعلى القول بأنه اغتسال لدخول الحرم، دخول المكان هذا الحرم، فإنه يغتسل كل أحد، لكن الأظهر هو الأول أنه يغتسل عليه الصلاة والسلام ليتهيأ للطواف. يقول: قال العيني: الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرما، وإنما هو لحرمة مكة حتى يستحب لمن كان حلالا أيضا. وقد اغتسل لها صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان حلالا، أفاده الشافعي في الأم. انتهى كلامه. يحتاج إلى نظر ومراجعة. استحباب البياد بذي طوال يدخل مكة نهارا، فيه أيضا من الفوائد قال تعظيم مكة والكعبة المشرفة، فهما من شعائر الله تعالى. واستقبال الأعمال الهامة في الصباح فهو وقت النشاط والاستجمام. وأيضا يعني يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ للطاعة والعبادة ويتجهز لها. وأنا دائما نذكر أننا وضعنا اليوم يعني أصبح الناس لما يأتي إلى مكة يبادر وهو متعب ومرهق، يبادر بالطواف والسعي، وإن كان هذا يعني لا يجعله في كامل استيعابه وبقائه على الطاعة، وهذا لا شك أنه من التقصير. المسلم يتهيئ، إذا جاء إلى مكة ووجد نفسه غير متهيئ للطواف والسعي تأخر حتى يرتاح وينام. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. البيهقي من تلاميذ الحاكم، والبيهقي كثيرا ما يروي عن الحاكم. لو قرأت في كتب البيهقي تجد دائما وكثيرا ما يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يقصد به الحاكم. والبيهقي أقعد في هذا الفن من شيخه، أقعد وأكثر تحريا. رواه الحاكم مرفوعا، يعني ابن عباس ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول الذي قبل والذي سجد. وأما البيهقي فينقله عن ابن عباس أنه فعل ذلك. الشارح يقول هو حديث ضعيف. وتقبيل الحجر الأسود جاء في الصحيحين من حديث عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجود عليه فرواه الحاكم والبيهقي بإسناد متصل ابن عباس مرفوعا ورواياه عنه موقوفا. ورجح الذهبي في الميزان وقفه. فعلى هذا الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما فيها ماذا؟ فيها تقبيل الحجر الأسود، وفيها استلام الحجر الأسود والإشارة إليه. هذا الحديث في خارج الصحيح فيه زيادة السجود عليه، وأظن الشيخ الألباني صحح هذا، فيكون السجود عليه يعني جاء خارج الصحيح، وهو ملامسته بالجبهة والأنف، تضع جبهتك وأنفك عليه. الشارح نعم وضع الطيب عليه، هذا ما في عليه دليل، وقد يعني يسبب إشكالية للطائفين لأن الطائف ممنوع من الطيب. الشارح يرى أن الحديث لا يصلح للاستدلال، فيقول هذا الأثر يدل على استحباب السجود على الحجر الأسود، ولكن هذا الأثر لم يثبت رفعه ولا يكفي لمشروعية السجود عليه، والعبادات توقيفية والأصل فيها المنع إلا ما ثبت شرعه عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا روي عن الإمام مالك أن السجود على الحجر الأسود بدعة، إذا ثبت عن ابن عباس ما يكون بدعة. ما أدري شو قال الشيخ الألباني عندكم، حد عنده الثالث الألباني تحقيق؟ طيب، مشروعية استلام الحجر الأسود أو تقبيله لمن سهل عليه ذلك، أما مع الزحام وأذية الطائفين فلا يشرع، بل تركه أفضل، إذ الاستلام أو التقبيل فضيلة فقط وأذية الناس محرمة، فلا يقدم المستحب على المحرم. إذا كان المزاحمة تسبب أذية للناس فنعم، ولكن إذا كانت المزاحمة لن تؤدي إلى أذية أحد وإنما تصبر حتى تصل، فابن عمر كان يفعل ذلك، فلا مانع من أن يفعله الإنسان إذا ما سيسبب أذى لأحد. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام عن العمرة التي تسمى بعمرة القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة قالت قريش سيأتيكم الآن قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. وجلست قريش مقابل الحجر، مقابل الحجر، فكان الصحابة يطوفون ويرملون من الركن إلى الركن، من الركن الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وما بين الركنين يمشون، لأن بين الركنين لا يشاهدهم أحد. هذا أول ما شرع الرمل. فلما رأت قريش ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك إغاظة قريش، فلما رأت قريش ذلك يعني عرفوا جلدهم. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يظهر للمشركين عزة الإسلام وعزة أهل الإسلام وقوة أهل الإسلام. ثم بعد ذلك رمل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك رمل من الركن إلى الركن، من الركن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. فيكون السنة في الرمل أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأن الرسول فعل ذلك بعده. ولهذا لما روي عن ابن عمر أنه قال إنما إني أوشكت أو أردت أن أمنعكم عن الرمل، فإنما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لإغاظة قريش، ثم قال ولكن فعله النبي، ولكن لا نترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول فعل هذا بعد ذلك. نعم كان في بداية الأمر المقصد منه هذا، ولكن بعد ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والرمل سنة باتفاق العلماء، لكنه لا يشرع للنساء، لا يشرع للنساء أيضا باتفاقهم. فيرمل في الثلاث الأشواط الأولى ويمشي في الأربعة الباقية. هذا بالنسبة للرمل. وهناك سنة أخرى وهي الانطباع، الانطباع للرجل ينطبع في الأشواط كلها، والانطباع خاص بالطواف، طواف القدوم وطواف العمرة. أما غير ذلك فإن من الأطوفة فإنه لا يكون إلا في لباسه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. البيت له أربع أركان: الركنان المقابلان للحجر، والركنان اللي هو اليماني، والركن الحجر الأسود. فالاستلام لهذه الركنين، الحجر الأسود ذكرنا السنة فيه، والركن اليماني السنة فيه أن تستلمه بيدك، تستلمه وتكبر. أما إذا لم تستلمه فلا يشرع فيه شيء. الأركان الركنين المقابلين لا يشرع استلامها، لا يشرع استلامها. قال بعض العلماء في الحكمة في ذلك لأن الحجر هو يدخل في البيت، فهذه الأركان ليست أركان أصلية، ولهذا لم يشرع استلامه. ولهذا قالوا، ذكروا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما بنى الكعبة على قواعد اسماء إبراهيم عليه السلام وأدخل الحجر كان يستلم الأربع الأركان، ويذكر هذا فيقول كانت تترك استلامها لأنها لم تكن على قواعد، ولكن الآن بنيت الأربع أقوال فكان يستلمها جميعا، كان يستلمها جميعا. ثم بعد ذلك أعادها الحجاج لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى إلى ما هي عليه اليوم. وجاء في السنن أن معاوية وابن عباس طافا بالبيت، فكان معاوية يستلم الأركان كلها، وابن عباس لا يستلم إلا ركنين. فيقول له، يقول ابن عباس لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا ركنين، ومعاوية رضي الله عنه يقول ليس شيء من أركان البيت مهجورا، أو بهذا المعنى. لكن حجة ابن عباس أقوى، حجة ابن عباس أقوى، لأن ابن عباس احتج بالسنة، احتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيقدم. جاء في بعض الروايات أن ابن عباس هو الذي كان يستلم الأربع الأركان، ومعاوية هو الذي كان ينكر عليه، ولكن هذه الرواية خطأ. لا هو الحجاج الذي في زمن الزبير، في زمن عبد الله بن الزبير، لأن في زمن معاوية، معاوية توفي رضي الله عنه في عام 60، ثم تولى الخلافة بعده ابنه، ثم بعد ذلك حفيده، ثم بعد ذلك مروان، وبعد مروان عبد الملك، وبعد عبد في زمان عبد الملك لما تنازع مع ابن الزبير في سنة 73 أو 72 بناها ابن الزبير على قواعد إبراهيم. كان يطوف بالبيت ويمر على الأركان كلها، لكن أعادها الحجاج لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. والآن من أراد أن يصلي في الكعبة أين يفعل؟ أين يصلي؟ يصلي في الحج، لعل هذا من رحمة الله، وإلا لو كانت يعني ربما لو كانت ما يخلون أحد يصلي في الكعبة. ها؟ لكن سيجد ولو بعد حين يجد مكان، يجد مكان. وإلا ابن الزبير أنزل بابها وفتح لها باب غربي، والناس يدخلون من باب ويخرجون من باب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يشق على الأمة عليه الصلاة والسلام. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني تعظيم الحجر من تعظيمك لله ومن تعظيمك للسنة، لا لأن الحجر يضر أو ينفع. وهذا مهم جدا بالنسبة للحاج. الحجاج لما يأتي إلى مكة يظن أن هذه الأشياء كلها أشياء مقدسة لها نفع وضر، أو ما يسمى بالبركة. تجد عبارة البركة منتشرة عند الناس، يقولك هذا بركة هذا بركة. إيش يقصد بكلمة بركة؟ لا تقول عن شيء بركة إلا ما أثبت الشرع فيه البركة. لأثبت الشرع فيه البركة تكون بركة شرعية تلتمس منه البركة. البركة يعني الخير، كثرة الخير وكثرة الفائدة والعوائد. أما الشيء ما الله ما أثبت فيه البركة، يتمسحون بالمنبر يقولون بركة، يتمسحون بالأعمدة يقولون بركة. الشيء الذي ما أثبت الله فيه البركة ولا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الشيء الذي أثبت الله فيه البركة مثلا ماء زمزم ماء مبارك، فيستخدم في بابه، يستخدم في بابه على أنه يعني ماء مبارك، لكن ما نأتي نستخدمه في غير بابه. عرفت؟ فمهم جدا للحاج والمعتمر أن يفقه هذا الباب حتى لا يقع في الشرك ولا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. من أهل العلم من يرى أن تقبيل الحجر الأسود إنما يشرع في الطواف إذا طاف بالبيت، لكن في غير الطواف، يعني في غير الطواف مثلا لو أن الإنسان صلى وبعد صلى قام وقبل الحجر، هل هذا يشرع أو لا يشرع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر ومس الأركان في أثناء الطواف، في غير الطواف هل هذا يشرع؟ الرسول ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. اليوم بعض الناس قد يسارع، يعني مثلا يصلي قريب من الحجر ثم بعد ذلك ينطلق مباشرة إلى الحجر فيسلمه عليه. يحتاج إلى تأمل، هل هذا يعني سنة؟ هل هو سنة تقبيله والسجود عليه سنة مستقلة دون الطواف، أم لا يكون إلا مع الطواف؟ يحتاج إلى مزيد من البحث والعناية، لعل أحد منكم يفيد بعد ذلك بشيء. فهذا ثبت أنه بعد ركعتي الطواف أنه يرجع إليه ويسلمه. لا معناه مرتبط بالطواف، يطوف ويصلي ثم يرجع، يطوف ويصلي ثم يرجع، لكن ما طاف بالبيت، ما طاف، دخل البيت الحرام صلى ركعتين ثم وجد مجال يسلم ولا ما يسلم. يحتاج إلى تأمل. هو أنا مر علي حديث حقيقة، حديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه يقول عطاء صلى بنا عبد الله بن الزبير ذات يوم المغرب ركعتين ثم سلم وقام إلى الحجر ليستلمه، فقيل له إنما صليت ركعتين، فرجع وأكمل الصلاة. هذا قرأته من قبل في الجامع الصحيح الشيخ مقبل رحمه الله عليه في حديث السهو. هذا ربما يصبح الدليل أيضا، لكن متى تحتاج إلى مزيد تأمل. الشاهد منه أنه قوله فقام إلى الحجر ليستلمها بعد الصلاة يحتاج إلى مزيد أيضا تأمل. لو استطاع أحد منكم أن يفيدنا نحمده من الشاكرين. قال وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. المحجن العصا المعكوفة يستعملها الناس وهذا عند الزحام. إذا إما أن تستلم تقبل الحجر بنفسك أو تستلمه أو تشير له بعصا وتقبل العصا. يقول استحباب استلام الحجر الأسود فإن شق استلمه باليد فإن شق استلامه باليد استلمه بما فيه يده على ألا يؤذي بذلك الطائفين. استلام الحجر الأسود وتقبيله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال الطواف وبين الطواف والسعي. هذه فائدة ذكرها المؤلف الآن أظنها في موضوعنا الآن. قال في الحاشية أما الإشارة إلى الحجر الأسود إن شق تقبيله أو استلامه بيده أو شيء آخر فهو إجماع. وأما الركن اليماني فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه ولو فعله لنقل. فالسنة ترك ما تركه صلى الله عليه وسلم. السنة تكون فعلية وتكون أيضا تركية. السنة تكون فعلية وتكون تركية وهذا قد يغفل عنها بعض الناس. وهذه فائدة من الفوائد التي نبه علينا عليها شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي في كتابه التوحيد. الشيخ له كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد كتاب قيم ونافع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الاطباع معروف وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن. ففيه من الفوائد استحباب الاطباع في طواف القدوم خاصة حيث لم يرد في غيره عنه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الإحرام بالأخضر وغيره من الألوان مع فضيلة الأبيض. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. قال الشارح الحديث بتمامه في صحيح مسلم سأل محمد بن أبي بكر أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في مثل هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. ففي الحديث رد على من قال يقطع التلبية صبح يوم عرفة. الإهلال معناه التلبية رفع الصوت بالتلبية فمعناه لو خلط التلبية بالذكر والدعاء والتهليل لا بأس. قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه. وهذا تكلمنا عليه وذكرنا ما يتعلق بأحكامه في ليلة المزدلفة من حديث جابر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة يعني ثقيلة فأذن لها. البيات المزدلفة إلى الفجر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرخص للضعفة والصغار والنساء في عدم الاستمرار إلى في الذهاب بعد منتصف الليل يرخص لهم في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته سودة ومع الضعفة من آل بيته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لكم الأحكام أنهم إذا وصلوا إلى منى فالصحيح من أقوال العلماء أنهم يرمون مباشرة حتى لو وصلوا قبل الفجر. وأما حديث الذي ذكره المؤلف وهو قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فقد قال المؤلف رواه الخمسة إلى النسائي وفيه انقطاع يعني ضعيف. فالحديث الأحاديث الأخرى الصحيحة التي أصح منه تدل على جواز الرمي لمن وصل إلى منى حتى لو كان قبل الفجر، لكن إذا حب أن يحتار فرمى بعد الفجر أو انتظر حتى يرمي بعد طلوع الشمس فلا مانع، ولكن الظاهر الرخصة أنه رخص لهم في الذهاب من أجل أن يتهيأ لهم الرمي ويستطيع أن يرموا، أما إذا تأخروا إلى كلهم بعد طلوع الشمس فهذا يعني فيه مشقة عليه، والرخصة الأصل فيها التيسير. وقد جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها رمت قبل الفجر، رمت ثم ذهبت تصلي الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. هذا دليل واضح، يقول المؤلف رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، لكن شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه ذكر له علة في كتابه أحاديث معلة، الشيخ صححه ثم عاد فذكر علة له. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وهو صحيح. قال الشارح التفث هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل، تقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ويقال للرجل تفث وللمرأة تفثة. يقول العلماء التفث الوسخ، الحاج إذا أحرم بالحج وطال به الإحرام يحتاج بعد ذلك إلى قص ما طال من شعوره وأظفاره، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة وعن بعض التابعين من تلاميذه كمجاهد وغيره أن التفث هو الأخذ من الشارب والأخذ من طول اللحية وأخذ الأظفار وتقليمها وكذلك الإبط والعانة، فهذا ورد في تفسير التفث. قال استدل بهذا الحديث الحنابلة على أن وقت الوقوف بعرفة يدخل من فجر يوم التاسع لعموم قوله ليلا أو نهارا، وهو شامل لما قبل الزوال، وهو من مفردات المذهب. مفردات المذهب يعني الأشياء التي قال بها فقهاء الحنابلة وخالفهم الأئمة الثلاثة، وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفة مفردات مذهب الحنابلة، لكن الأحوط أن يعتمد المسلم أن الوقوف يبدأ من الزوال، هذا أحوط ومذهب الجمهور كما أشار المؤلف رحمه الله. هو ماذا يقصد بهذا؟ نحن نقول الوقوف بعرفة ركن، لو أن إنسان وقف بعرفة من الساعة الثامنة يوم عرفة إلى الساعة العاشرة وقبل الظهر خرج من عرفة، هل يكون أدرك الحج؟ على مذهب الحنابلة نعم أدرك الحج، فقط عليه فدية لأنه ما وقف إلى المغرب. وعلى مذهب الجمهور لا يكون قد أدرك الحج لأنه لم يقف بعرفة، وقف بعرفة في غير الوقت المعروف، وهذا القول الأخير هو الأقوى. وفي هذا الحديث من الفقه كما قال الخطابي أن من وقف بعرفات وقفة بعد الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. قال في هذا الحديث هو حجة الشعبي وعلقمة والنخعي وغيرهم في أن من فاته الوقوف بمزدلفة فقد فاته الحج، لأنهم يرون أن الوقوف بمزدلفة ركن. قال وقد خالفهم جمهور العلماء فأوجبوا دما على من فاته المبيت بالمزدلفة، وعلى هذا عمل المسلمين الآن وهو الأقوى والأرجح إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وهو اسم جبل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. في هذا الحديث تأكيد على اتباع السنة وعدم موافقة المشركين في العبادة ولا موافقة أهل الكتاب. يتحرى الإنسان أن يوافق في عمله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل في رمي الجمار. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. فيه بيان أن التلبية تستمر مع الحاج إلى أن يرمي الجمرة فيقطع التلبية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. فيه كيفية الرمي الذي رماها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت جمرة العقبة تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي الجمرة. كان هذا الموقف هو الموقف الذي يستطاع في ذلك الزمان، لأن إذا وقف الإنسان هذه الوقفة في ذلك الحين كان المقابل جبل وكانت الجمرة في ظهر الجبل. أما اليوم فتجد أن الجزء دائري لأنهم أزاحوا الجبل من هناك، وأصبحت الجمرات عبارة عن أدوار كما هو اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي قوله: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، استدل به البخاري وغيره في باب قراءة القرآن على جواز أن يقول المسلم سورة البقرة وأن يقول يعني السورة، لأن بعضهم يقول لا تقول سورة البقرة وسورة آل عمران، إنما تقول السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران. فهذا الحديث وغيره فيه حجة لمن قال يجوز أن يقال سورة البقرة وغيره. والرمي يكون بسبع حصيات، رمي الجمرة في يوم العيد ليس على المسلم إلا أن يرمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. هذه السنة، السنة في الرمي يوم العيد في الضحى بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل، إلا لمن كان من الضعف وغيره فقد ذكرنا أنه يجوز الرمي قبل ذلك. في أيام التشريق الثلاثة يرمي بعد الزوال، بعد أن يدخل وقت الظهر يبدأ الرمي في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، وهذا وفي اليوم الثالث أيضا، سواء كان متعجل أو غير متعجل لا يرمي إلا بعد الزوال. بعض الفقهاء يرى جواز الرمي قبل الزوال للمتعجل أو في اليوم الثالث، ولكن هذا يعني مخالف للسنة حقيقة، لكن هو مذكور عن بعض الفقهاء، ورواية عند الحنابلة وقول عند الأحناف للمتعجل إذا أراد أن يتعجل، ليس في كل أيام التشريق. جواز الرمي قبل الزوال للمتعجل يقول به بعض الفقهاء، والراجح خلاف، الراجح أنه ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، وهي الجمرة الصغرى، يكبر على إثر كل حصاة. وهذا يعني يحتاج إلى تطبيق السنة، إلى تأمل. شوف الناس اليوم كيف ترمي يعني بسرعة وما في تأمل. شوف هذا لما يقول يكبر مع كل حصاة يعني برفق ويرميها وهو مطمئن ويستشعر هذه الأمور. نعم اليوم قد الزحام الموجود اليوم قد يجعل الإنسان يعجل، لكن يحاول أن يستحضر معنى تكبيره وهو يرمي الجمرة وتعبده لله سبحانه وتعالى، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة. يسهل يعني يقصد المكان السهل، فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، المكان الذي وقفه ابن مسعود، ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا من مواطن الدعاء. المواطن مواطن الدعاء في في في, في الحج كم هي لو عددناها مثلا؟ يشرع له أن يدعو في ماذا؟ ها؟ نبدأ أولا قبل الصغر ما تبقى واحد له أن يذكر الله ويدعو. وأيضا على الصفا وعلى المروة وفي يوم عرفة وليلة المزدلفة عند المشعر الحرام وعند الجمرات، هذه مواقف للدعاء تدعو وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ويا أخواني هذه المواطن اللي هي مواطن الدعاء يغفل عنها كثير من الناس، فأجدر لطالب العلم أن يحيي السنة، أجدر لطالب العلم أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وفي حديث آخر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. فأنت تستحضر ماذا؟ أمرين: الدعاء لهم بالرحمة، والدعاء لهم بماذا؟ بالمغفرة. دعاء بالرحمة والدعاء بالمغفرة. قال: في الثالثة والمقصرين. فيجوز الحلق والتقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن أيهما أفضل؟ الحلق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثا. والحلق والتقصير هو نسك من أنساك الحج لا بد منه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا بالإجماع أن المرأة ليس عليها حلق وإنما يشرع في حقها التقصير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. السنة في يوم العيد أن يأتي بأربع أعمال مرتبة وترتيبها كالتالي: أن يرمي الجمرة أولا بسبع حصيات، ثم يذبح هديه أو يوكل، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف بالبيت. فالصحابة بعضهم قدم وأخر، فرجل يقول: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: افعل ولا حرج. ورجل آخر يقول: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: افعل ولا حرج. وقال آخر: أفضت قبل أن أرمي. قال: افعل ولا حرج. وقال له رجل أيضا في المساء: سعيت قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج. وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: هذا ليس في حق المتعمد، لأن عبارة لم أشعر تدل على أنه لم يتعمد ذلك. الإنسان لا يتعمد الوقوع في ذلك، وإنما إذا احتاج وإذا وقع في الخطأ. لهذا يعني عبارة لم أشعر تدل على أن الأمر ليس رخصة عامة. وهناك كتابة كتبت قبل سنتين بعنوان افعل ولا حرج، ذكر فيها الكاتب كثير من الأشياء التي تعتبر من مجموع من فتاوى المذاهب أراد أن يترخص بها للناس. جمع هذه الرخص في مكان واحد ليقرأها الناس بحجة أن الحج موطن التيسير. لا، التيسير هو في اتباع السنة. وهذه يا أخوان في مفاهيم تحتاج أن توضح للناس. الناس لما يقول يسمعوا افعل ولا حرج يظن أنه لا مانع حتى أن يترك الوقوف في عرفة، ولا مانع أن يفعل ما يريد، معناه يحج على كيف. لا، افعل ولا حرج يعني بحدود السنة. اتباعك للسنة هو القيام بما أمر الله عز وجل به. هذه مفاهيم لابد أن يعرف لها الحاج. أما هذه الكتابة في الحقيقة كتبها سلمان العودة، هذه الكتابة حقيقة تغذي عند الناس إهمال السنة وترك السنة. ولذلك رد عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في كتابة قيمة نافعة، ورد عليه الشيخ سلطان العيد، وكتبوا في ذا كتب غير واحد من العلماء كتابات قيمة وكلام قيم في أن اتباع السنة هو الأولى. وابن قدامة رحمة الله عليه في المغني نبه على هذه المسألة عند قوله لم أشعر حتى فعلت كذا لم أشعر. يعني إذا جاءت إنسان وقال أنا مثلا سعيت قبل أن أطوف هذا وردت به السنة تقول له لا حرج، لكن أنت ابتداء أن تقول له اسعى قبل أن تطوف، ابتداء أن تقول له خالف السنة، لا تقول له ذلك، إنما علمه السنة ودله عليها وفقه عليه حتى يقوم بما أمره الله عز وجل به. فأنا أنصح بمراجعة منسك الحج للشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى للاستفادة في هذا الجانب. كذلك مثلا موضوع التشدد، لما يقول لا تتشدد في الإسلام وعليك بسماحة الدين وسماحة الإسلام، الناس يفهمون سماحة الدين ترك الإسلام، يعني ما يقولك تسامح مع الناس، بعض الناس يظن أنك خلاص تأخذ الكافر بالأحضان وتحضر الأعياد الكفار وتجلس معه وتصحح له مذهبه وعقيدته بحجة أن الإسلام سمح. لا، سماحة الإسلام في إظهار شعائر الدين، في إظهار عزة الإسلام، في إظهار الخير. كذلك الرفق، الرفق المسلم ما يعني أن الإنسان يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنه ما يقول لأي أحد اتق الله، كما هو مذهب بعض الناس أنه لا تحرج على أحد ولا تنهى أحد عن منكر، إنما أدعو إلى الفضائل، وأي شيء يسبب حرج عند الناس اتركه. لا، هذا ما هو من الشرعي، بل من الخير أن تقول للإنسان اتق الله بلطف وحكمة ولي، وأن تقول له أنت الذي تفعل حرام وهذا ما يجوز وهذا حلال وهذا حرام. إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث؟ هذا مؤمن، الذي يحل الحلال ويحرم الحرام. لكن إذا حرمت الحلال هذا التشدد، هنا التشدد أنك تحرم ما أحل الله، التساهل أن تحل ما حرم الله. لكن لما أنت تقول لهم يا جماعة صلوا في المسجد يقول أنت متشدد، وين التشدد؟ في تشدد؟ تقول المرأة تحجبي تقول أنت متشدد، أين التشدد؟ تقول لا تصافح المرأة الأجنبية، لا يجوز الاختلاط، هذا هو التشدد، هذا إظهار لشرع الله وإظهار لدين الله. لكن الأوراق اختلطت، لأن الناس اليوم يريدون الدين بأهوائهم، يبغى يحج على كيفه. وبعض الناس تجده في الحج يوم 11 وقد وصل إلى بلده، وين طيب؟ بعض الناس في يوم 11 وهو موجود في المدينة خلاص، طيب وبقية الأشياء؟ قال وكلنا الدين يسر. طيب هذا ما يجوز؟ قل أنت تقول ما يجوز غيرك يجوز. فتجد بعض الناس ما يبحث عما يصلح له عبادته، إنما يبحث عن عمن يقول له افعل ولا حرج على أي باب جاءت. فإذا وفقك الله أخي إلى علم السنة اتباع السنة فاحمد الله. والله كم من أناس اليوم أكثر منك علما وأكثر منك ثقافة وأكثر منك قدرة وما عندهم هذا الفهم، فأنت موفق، أنت موفق لأنك على السنة، موفق لأنك تعرف ما يحل وما يحرم. هذه نعمة بحد ذاتها، والله لو نشكر الله عليها الدهر لا نوفي حق. أنت تتحرى السنن قبل الواجبات والفرائض، وغيرك يترك الفرائض والواجبات. طبعا بعض الناس يسألك هذا سنة ولا واجب، ايش المقصد؟ اذا قلت له سنة سيترك، يقول لك المبيت لنا يوم الثامن سنة ولا واجب؟ تقول السنة يترك. واخر يقول لك ما السنة في اليوم الثامن؟ تقول المبيت لنا يبيت لنا. متى خرج النبي عليه الصلاة والسلام من النار؟ تقول له بعد طلوع الشمس، خلاص يبيت إلين تطلع الشمس يخرج. فرق بين من يتبع السنة ويبحث عنها ويتبعها ويحتسب الأجر ويصبر الصابر عليها ومن يهملها. قال المؤلف بعد ذلك: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النحر على الحلق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود، قال وفي إسناده ضعف. قال الشارح: قال ابن المنقل المنذر إسناده حسن. إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. جاء في بعض الأحاديث إذا رميتم وحلقتم، جاء في بعض الأحاديث عندكم وحلقتم في هذا الحديث عندكم؟ في وحلقتم؟ أنا ما عندي هنا في حافظ. عندكم وحلقتم طبعا جديدة؟ لا، هذا الحديث بزيادة وحلقتم، إذا رميتم وحلقتم، كأنه والله أعلم ساقطة من هذا الطبع. حد عندنا طبعة أخرى للبلوغ؟ لأنه هذا الحديث إذا رميتم وحلقتم، وهو بهذه الزيادة ضعيفة كما قال المؤلف، لكن الحديث صح بلفظ إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. فيكون التحلل الأول، الحاد له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول عندنا أربع أعمال في الحج نبهنا عليها في الدرس الماضي، وهي رمي الجمرة، الحلقة والتقصير، الذبح، الحلقة والتقصير، الطواف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة. قلنا نحن في الدرس الماضي أن الذبح لا علاقة له بماذا؟ بالتحلل. ما له علاقة بالتحلل؟ فإذا فعل، الفقهاء يقول إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة، رمى وحلق، رمى وحلق، أو رمى وطاف بالبيت، فإنه يتحلل التحلل الأول. ولكن هذا الحديث إذا رميتم، حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني وغير، إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فمعناه لو فعل واحد من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول. نحن إخواني ذكرنا في الدرس الماضي أنه إذا طاف، إذا خرج من مزدلفة، إذا خرج من مزدلفة في منتصف الليل، قلنا إما أن يتوجه إلى منى وإما أن يتوجه إلى، إذا توجه إلى منى سيرمي الجمرة، إذا توجه إلى مكة سيطوف بالبيت. أنا ذكرت في الدرس الماضي أنه إذا طاف بالبيت طاف الإفاضة فقد حل له كل شيء، هكذا أو من تذكرنا. لكن لا، الصحيح راجعت أنا وأخونا طه، الصحيح أنه إذا طاف بالبيت يتحلل التحلل الأول، وهذا ذكروا بإجماع، ذكروا هذا بإجماع. فمعناها التحلل الكامل يكون بالثلاث الأمور، الطواف والرمي والحلق، طواف والرمي والحلق. إذا فعل هذه الثلاثة يتحلل تحللا كاملا. وأما إذا فعل أحدها، إذا كان الذي بدأ به الرمي فإنه يتحلل التحلل الأول، وإذا قدم على الرمي الطواف أو الحلق أو التقصير فإنه أيضا يتحلل على الراجح، تحلل على الراجح. طبعا لا أحوط الإنسان أن يأتي باثنين من ثلاثة، لأنه إذا جاء باثنين من ثلاثة دخل في أقوال العلماء. وأما إذا أراد أن يتحلل التحلل الأول فله أن يتحلل بعد رمي جمرة العقل. التحلل الثاني يكون بالإتيان بهذه الأمور كلها ويحل له كل شيء. قال الشارح رحمة الله عليه، قال الشيخ ناصر الدين الألباني: المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق، لحديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بسند صحيح على شرط الشيخين، وإليه ذهب ابن حزم. العلماء حقيقة فيما بينهم ضررة، الشيخ البسام ينقل عن الألباني ويشير إليه في كل مناسبة بالخير ويذكره بالخير رحمة الله عليهم أجمعين. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. قال: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذه الأحاديث فيها ماذا؟ فيها أن المبيت بمنى واجب ثلاث الليالي، وفيها أيضا أن الرمي واجب، لأنه قوله رخص يدل على أنه واجب ورخص في تركه. وفيه أن أصحاب الأعذار، فيه أن أصحاب الأعذار لا مانع أن يجمعوا الرمي، لا مانع أن يجمع الرمي. من أصحاب الأعذار اليوم ماذا؟ الذي ما يستطيع أن يرمي لشدة الزحام مثلا، له أن يجمع الرمي في يوم واحد ليومين، يدخل فيهم الذي ما يستطيع أن يرمي لشدة الزحام إذا شق عليه له أن يجمع. ممكن كل من له عذر ممكن أن يستثنى، ممكن يستثنى. وجوب المبيت بمنى لياليها. ومناط الدليل عن من هذين الحديثين طلب العباس بإذن الله ولفظ الترخيص لا يكون إلا من عزيمة. والرخصة في عدم المبيت في منى لصاحب سقاية الحاج ولرعاة الإبل. والمبيت الواجب أكثر الليل لا كله، سواء ابتدأ من أولها ومن آخر. قال في شرح الغاية: ويتجه المراد من البيتوتة بمنى معظم الليل وهو متجه. قال النووي: وفي قدر الواجب قولان أصحهما معظم الليل. قال في فتح الباري: ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. اليوم الناس يسكنون في العزيزية يذهب إلى منى أكثر الليل ثم يرجع. لما والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الرخصة خاصة لسقاة زمزم والرعاة اقتصارا على النص، لكن قال في المغني: وأهل الأعذار كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة. وقال ابن القيم: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاة في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم. أما الرمي فالسقاة يرمون كغيرهم، وأما الرعاة فيرمون جمرة العقبة يوم النهر ثم يذهبون بالإبل، فإذا عادوا يوم النفر الأول رموا عن اليومين ثم يرمون يوم النفر الثالث إن لم يتعجلوا. قال الشارح: لم يختلف العلماء أن أفضل الرمي بعد يوم النحر هو بعد زوال الشمس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوقت المختار ينتهي بالغروب. وقال ابن رشد: أجمع على أن السنة في الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال. أما الرمي بالليل فمذهب الإمام أحمد أن ابتداءه من زوال الشمس ونهايته بغروبها، إلا أنه يجزئ رمي يوم في اليوم الذي بعده أو رمي الكل آخر أيام التشريق كلها وقت للرمي، ولا يجزئ الرمي عنده ليلا. وأما مذاهب الأئمة الثلاثة فيجيزون الرمي بالليل، وهذا من التيسير على الناس. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى أفتى الناس بجواز الرمي ليلا، ولكن يحرص الإنسان إخواني على أن يطبق السنة ويخرج من الخلاف ما استطاع. إذا ما استطاع فحينئذ يجوز الرمي ليلا، وهذا مذهب الجمهور. وإذا جمع الرمي فالظاهر أنه يرمي عن الجمرة، بعضهم يقول يرمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة بنية اليوم الأول، ثم يرجع يرمي الأولى والثانية الثالثة بنية اليوم الثاني. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة، وثبت أنه خطب الناس في يوم العيد، وثبت أنه خطب الناس في أوسط أيام التشريق. هذا يعني من الأشياء التي تشرع، وثبت أنه خطب في أول أيام التشريق، وهذا يفعله الحاج يفعله إمام المسلمين تعليما للحجاج. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي يوم العيد كانت مشتملة على معاني موحدة، فقد قال في يوم عرفة وقال في يوم النحر: إن أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن يوم عرفة خطب الناس، وخطب الناس في يوم العيد وفي أول أيام التشريق وفي ثاني أيام التشريق. والعلماء لم يفعلون هذا، يفعلون هذا تجدهم يعظون الناس في المخيمات في غيرها، يعظونهم ويعلمونهم أحكام الحج. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. قال الشارح: عائشة رضي الله عنها كانت محرمة عام حجة الوداع بالعمرة لتتمتع بها إلى الحج، فحاضت قرب مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، ففعلت فصارت قارنة، فلم تطف ولم تسع إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، ثم قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. فأمر صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم ليلة الرابعة عشرة فاعتمرت. فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، هو الذي يكون يوم العيد، أما طواف القدوم فليس بواجب عليه. قال: ويدل على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب جمهور العلماء. قال: وفي الحديث دليل على أن السعي لا يكون إلا بعد طواف نسك، وإلا فلا يصح. ودخول أعمال العمرة في أعمال الحج في حق القارن بينهما لما رواه مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال المؤلف بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال: السبع فيه لغتان، إحداهما فتح السين وإسكان الباء والمراد سبع مرات، والثانية بضم السين والباء وإسكانها وهو الجزء من السبعة. رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه الحاكم. قال الشارح: هو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت طواف الإفاضة كان في ملابسه عليه الصلاة والسلام، ما كان يعني يلبس الإحرام، بل كان في ملابسه، فطواف الإفاضة ليس فيه رمل وليس فيه الطباع. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحطب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. هذا بعد الحج، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حجه بات عليه الصلاة والسلام بالمحصب. يقول الشارح رحمه الله تعالى: المراد به هنا وادي إبراهيم المنحدر من أعلى مكة والخارج من أسفلها، لكن حد المحصب هنا من المنحنى إلى مقبرة الحجون المعلى، ويسمى الأبطح والبطحاء. يقول الشارح: وقد أدركته قبل زفلتته وأرضه حصب حصباء، أما الآن فلا حصباء ولا محصب ولا بطحاء، فقد زفلت الشارع وبلط جانباه وقامت العمائر على جانبيه، وأصبح المحصب من أهم أسواق مكة التجارية. وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث لأيام التشريق دفع من منى ونزل الأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام نومة خفيفة، ثم ركب راحلته ومر بالبيت فطاف فيه طواف الوداع، ثم سافر عائدا إلى المدينة. فالعلماء اختلفوا هل نزل في هذا المكان نزول سنة وقصد، أم كان كما تقول عائشة أسمح لخروجه. حديث أنس مقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد الجلوس في ذلك، خاصة أن الرواية تدل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: نبيت حيث تقاسم الكفار عن الكفر، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد المبيت أو النزول في ذلك المكان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. هذا طواف الوداع وهو من واجبات الحج، طواف الوداع وهو من واجبات الحج. فالحاج كم عنده طواف الحج؟ عندنا طواف القدوم، وهذا في حق من القارن يطوف طواف القدوم، والمفرد يطوف طواف القدوم، وعندنا طواف العمرة، وهذا في حق المتمتع وحق المعتمر، هذا الطواف الثاني، النوع الثاني من أنواع الطواف. النوع الثالث إيش حكم طواف القدوم؟ سنة. وإيش حكم طواف العمرة؟ ركن. والنوع الثالث من أنواع الطواف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، وهذا ركن من أركان الحج. النوع الرابع من أنواع الطواف طواف الوداع وهو من واجبات الحج ويسقط عن الحائض والنفساء. النوع الخامس من أنواع الطواف عندك يا عبد الله؟ الطواف المستحب أن تطوف في أي وقت. هنا خمسة أنواع من أنواع الطواف. قال المؤلف: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. المؤلف ختم أحكام الحج بهذا الحديث ليبين منزلة الصلاة في مسجد مكة وفي مسجد المدينة. هل هناك ارتباط بين الحج وبين الذهاب إلى المدينة؟ يعني يقول إذا حجيت تذهب المدينة، هناك ارتباط يعني لابد منه، ولا يصلح أن يحج الإنسان ويرجع ثم يذهب إلى المدينة أي وقت؟ ها؟ غير مرتبط. لابد أن يعلم الحج أنه لا ارتباط بين الحج وبين الذهاب إلى المدينة. نعم، الناس اليوم لماذا يجمعون بينهما؟ لأنه يأتي مكان بعيد وفي سفرة واحدة، لكن ليس من مناسك الحج الذهاب إلى المدينة. ها؟ الجمع بينهما أنه أيوة. فالمقصود يعني أن بعض الناس يقول لك والله أنا ما أذهب في المدينة، يقصد أن هذا من مناسك الحج. لا، ما هو من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج. بقي عندنا باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار فيه ثلاثة أحاديث. حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عكرمة. أذان هكذا؟ طيب نقرأ الأحاديث الثلاثة سريعا ثم نؤدي. قال: باب الفوات والإحصار. هذا في من فاته الحج، إنسان ذهب إلى الحج وفاته الحج، أو إنسان ذهب إلى الحج ثم منع من دخول الحج. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. فالحديثان الأولان في المحصر، من حج ومنع من الحج، قد يمنعه من الحج عدو، أو يمنعه من الحج مرض، أو يمنعه من الحج أي حدث من الحوادث، فماذا عليه؟ إذا كان اشترط عند الإحرام فإنه لا شيء عليه، لا يذبح، وحتى قال بعض الفقهاء لا يحلق ولا يقصر، يلبس ملابسه وينوي التحلل، وإذا قصر فلا مانع. ومن أهل، وإذا كان لم يشترط فإنه يذبح الهدي، يذبح هدي المحصر ويحلق ويتحلل، ثم لا شيء عليه بعد ذلك، لا شيء عليه بعد ذلك. هذا في حق من أصيب، من أصيب، وكذلك من فاته الحج. من فاته الحج يعني حج أو اعتمر أو كذا، فأصاب شيء منعه عن الوصول، وصل إلى مكة بعد الوقوف بعرفة، فالفقهاء يقولون يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. وهل عليه الحج من قابل أو ليس عليه الحج من قابل؟ ليس بواجب في أظهر أقوال العلماء، ما عليه الوجوب، لكن إذا وجب عليه الحج من بعد ذلك وكان عنده القدرة والاستطاعة فإنه من جملة من عليه أن يتعجل بالحج. هنا في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس وأبي هريرة والحجاج بن عمرو قال: من كسر أو عرج حل وعليه الحج من قابل. قال الشارح: يدل الحديث على أن المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال نسكه فإنه يحل من إحرامه بحصول ذلك المانع. قال ابن القيم: لو لم يأتي نص بحل أو بحل المحصر بالمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يفيده، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه؟ هذا يشير إلى أن بعض الفقهاء يقول المحصر لا يكون محصرا إلا إذا منع من الأعداء، أما إذا أحصر بسبب مرض فإنه لا يسمى ذلك إحصارا، لكن هذا الحديث يدل عليه. قوله عليه القضاء من قابل، قال لقوله وعليه حجة أخرى، وقد أمر عمر من فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة أن يتحلل بالعمرة ثم يحج من قابل. قال لكن إن كان فرضا فهو موضع إجماع بين العلماء، يعني إذا كان الحج ما قد حج من قبل فيقال له إن استطعت بعد ذلك عليك الحج، وإن كان نفلا فهو مذهب الجمهور أنه يحج من قابل. وهل يجب عليه الهدي؟ ذهب الجمهور إلى أن على من فاته الحج الهدي، والرواية الأخرى عن أحمد لا يجب عليه الهدي، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي لزم الحصر هديان، هدي للفوات وهدي للإحصار. إذن هذا الباب المؤلف ذكر فيه أحاديث تتعلق بالمحصر عن الحج، والله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وحكم من فاتح الحج، يعني ما منع من مكة لكن فاتح الحج تأخر به الطريق أو كذا، المهم أنه فاته الحج. طيب هذا آخر الأحاديث الواردة في كتاب الحج، نحن في الحقيقة أحببنا أن نمر عليها مرورا سريعا، وقد تم لنا بفضل الله سبحانه وتعالى أحكام مناسك الحج من بلوغ المرام، وإن كان هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى تنبيه، ولكن ما لا يدرك كله، يقول ماذا لا يترك ماذا كله، أو ما لا يدرك كله لا يترك جله أو كله. طيب نقف إن شاء الله هنا، وبعد الحج نبتدئ القراءة بإذن الله تعالى في كتاب البيوع، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.